بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة آل عمران عند قول الله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الآيات، تأملوا الإخوة، لا تزال الآيات تثبت المؤمنين وتسليهم لما حدث من هزيمة في غزوة أحد، وهنا تنتقل الآيات من العتاب إلى التذكير بمن قبلهم، وهذا أسلوب معروف في العتاب. لما تعاتب ولدك مثلا تقول له: ألا ترى إلى فلان فعل كذا وكذا، أنت لماذا ما تفعل مثله؟ فهذا أسلوب معروف في العتاب. يقول الله تعالى هنا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. وكأي، ما معنى وكأي؟ تدل على ماذا؟ تكثير. ما الفرق بين كأي وكم؟ كم، لماذا ما قال كم من نبي قاتل معه؟ يقولون كأي تدل على التكثير، لكن تستعمل في مواطن التعظيم والتفخيم، بخلاف كم تدل على مجرد التكثير. ولعله مما يبين هذا الموازنة بين قول الله تعالى في سورة الأعراف، تأمل في السياق جيدا: الف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وكم من قرية أهلكناها. لكن تأمل في سورة الحج مثلا، الله تعالى قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم ذكر أيضا بالأمم المكذبة: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. فتلاحظ فرق كبير بين السياقين. هناك ما تقدم ذكر أمم أهلكت، وإنما المقصود التذكير، نعم، بالأمم المكذبة الماضية وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا. لكن هنا ذكر الله تعالى المظلومون، ذكر المظلومين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، ثم ذكر أنه ينصرهم، وذكر بالأمم المكذبة الماضية، وعدد كثيرا من الأمم، ثم قال: فكأي من قرية أهلكناها. وكذلك هنا السياق لا شك أنه سياق فيه تعظيم لهذه الحادثة التي ستذكر، لأن السياق في الحديث عن أمر عظيم وهو الهزيمة التي وقعت في غزوة أحد، فناسب أن تستخدم هذه الكلمة. ولذلك هم يقولون هذه الكلمة، يعني أكثر النحويين يقولون مركبة من كاف التشبيه وأي، الاستفهامية لكنها منونة، كأي. ولعل التفخيم أخذ من هذا التركيب، يعني أي هذا فيه إبهام، والإبهام يدل على التفخيم، كما تقول مثلا مررت برجل، أي رجل. فنعم كذلك هنا، يعني كأن قال وكم من قرية، أية قرية، كذا، والله أعلم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي القراءة الأخرى قتل معه ربيون كثير. يمكن أن نجعل القراءتين تؤولان إلى معنى واحد. إذا قلنا قاتل معه ربيون كثير فقتل بعضهم، قاتل معه ربيون كثير، والقراءة الأخرى قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا. يعني إذا قلنا قاتل معه ربيون كثير حديث عنهم، فما وهنوا. إذا قلنا قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا يعني من بقي منهم، ما وهنوا لقتل إخوانهم في الحرب، فما وهنوا. فهذا معنى للقراءة. هناك معنى آخر، طبعا على المعنى الأول إخوة، يكون الوقف على قوله وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، هذا واضح. لكن هناك معنى يذكره بعضهم، يقول هكذا تقرأ الآية على القراءة، قراءة قتل، وكأي من نبي قتل يعني في ميدان الجهاد، ثم تقول معه ربيون كثير يعني قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا. لكن هذه القراءة اعترض بعضهم عليها بأن قتل الأنبياء في ميدان الجهاد غير مشهور، حتى لما ذكر الله تعالى قتال جيش طالوت مع جيش جالوت قال وقتل داود جالوت، ولأن الله تعالى يقول كتب الله الأغلبن أنا ورسلي، والغلبة في الغالب في القرآن تطلق على ميادين القتال، ولهذا يعني حتى في الحوادث التاريخية في قصص الأنبياء الغالب أنه إذا حصل قتال بين الكفار والمسلمين فما يقتل النبي، وإنما يقتل من معه. نعم بنو إسرائيل قتلوا الأنبياء، لكن هذا ليس في ميادين القتال، ليس في ميادين القتال. لهذا بعضهم يعني لم يستحسن هذا الوقف، خاصة يعني يقول أيضا جاءت قراءة شاذة قتل معه ربيون. إذا قلنا قتل فواضح أنه ليس المراد به النبي فقط، قتل هكذا يعني بعضهم قال، والله أعلم. فإذن الأقرب والله أعلم أنه ما يحسن الوقف على قوله كأي من نبي قتل، والله أعلم. لكن بعضهم يعني إنما حسن هذا الوقف لماذا؟ لتحتمل الآية كل أوجه التسلية، لأن أشيع في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فوهن بعض الصحابة بسبب هذه الشائعة، فمن أجل هذا قال يحسن الوقف هنا، قل وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهن، لا كما فعلتم أنتم لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل. يعني بعضهم استحسن هذا من هذه الجهة، وكما ترى يعني فيه وجه لطيف بالفعل، لكن الإشكال أن هل هذا واقع أو لا، هذا المشكلة. المشكل في الوقف هذا، أن هل هذا واقع. يعني الآن ما يحضرني دليل أو شيء في قتل النبي في ميادين القتال، ما أدري. طيب الله أعلم. طيب إذن وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، أو كما قلنا قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. مرت معنا كلمة ولكن كونوا ربانيين، وكذلك هنا قال قاتل معه ربيون، جمع ربي، وكما أيضا يقال أيضا رباني وربي. فتأمل كيف ذكر الله تعالى صفة المقاتلين بهذه الصفة العظيمة الإخوة. قاتل معه ربيون كثير، والربي هو منسوب إلى الرب لشدة عبادته وإخلاصه لله تعالى. فهذا يدلك على أن سبب النصر في ميادين القتال هو تحقيق العبودية لله تعالى. قال كثير، قال ابن عباس غير واحد من السلف، الجموع الكثيرة، قال ابن مسعود ألوف، قال الحسن في هذه الآية ربيون، قال علماء كثير، علماء كثير، وقال الحسن أيضا في رواية قال علماء صبر، قال أبرار أتقياء. فنعم، فالربي هو العالم، يعني ما ينسب إلى الله تعالى إلا من حقق العبودية، و يعني هذا في الغالب يكون من وصف العلماء. فقال قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. تأمل في هذه الدرجات الثلاث، بدأ بالوهن. إيش الفرق بين الوهن والضعف؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. الوهن لو تقلب هذه الكلمة حروفها وهن وهون، الهون الهوان يعني الذل، ولهذا الوهن هو الضعف المقرون بالذل. ولهذا قال بعض المفسرين قال هو خور العزيمة وضعف القلب. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله يعني ما خارت عزائمهم وضعفت قلوبهم، بل يعني نعم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. إذن كما قلنا الضعف المقرون بالهوان والذل، وهذا يعني يؤخذ من تقليب حروف الكلمة والله أعلم، وهن هون. ثم قال وما ضعفوا، وما ضعفوا هذا الضعف الذي يتعلق بالبدن. فما وهنوا يعني في قلوبهم بالذلة والهوان، وما ضعفوا يعني في مقاومة الأعداء وباختلال قوة أبدانهم. ثم قال وما استكانوا، وما استكانوا لأن الذي يهن ويضعف في النهاية ماذا يفعل؟ يستسلم، وهذه الاستكانة. وما استكانوا، وما استكانوا لأن الكلمة هذه مأخوذة من السكون، والسكون يدل على يعني تسليم الأمر للعدو، يسكن كأنه ما يتحرك ويسلم نفسه للعدو. فهذا يعني في مبالغة في نفي الضعف عنهم تماما. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. إذن ماذا فعلوا؟ قال والله يحب الصابرين، يعني بل صبروا والله يحب الصابرين. ثم وصفهم بما يدل على ثباتهم، وذكر السبب الأعظم في قوتهم وفي ثباتهم. قال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وتأمل كيف حصر الله تعالى أقوالهم في هذه المقالة. وما كان قولهم إلا أن قالوا، لما واجهوا الأعداء قال ابن كثير لم يكن لهم هجير إلا ذلك، يعني ما يتكلمون بكلمة إلا هذه الكلمة. وتأمل كيف جاء الحصر بالاستثناء، يعني النفي والاستثناء، وما كان إلا، وكذلك ب تقديم ما حقه التأخير، لأن قولهم خبر كان مقدم، والمصدر من المنسبك من المؤول من أن قالوا ربنا، هذا المصدر هو إيش؟ اسم كان. فأيضا تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فيعني الحصر هنا جاء مؤكدا أن هذه هي مقالتهم فقط، ما قالوا غيرها. وهذا الإخوة فيه إشارة فائدتين، فيه إشارة إلى أنهم لم يجزعوا عند القتال، ما تكلموا بكلمة فيها تردد. والفائدة الثانية هذه تدل على يعني شدة تضرعهم وتعلق قلوبهم بالله جل وعلا، فحتى في مثل هذا المقام العصيب تعلقوا بالله وحده جل وعلا. وما كان قولهم إلا أن قالوا، تأمل بماذا افتتحوا دعاءهم، إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، قبل أن يسألوا الله تعالى الثبات والنصر سألوه ماذا؟ المغفرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ثم أيضا يعني بالغوا في هذا فسأل الله تعالى أن يغفر لهم الذنوب العظيمة وإسرافنا في أمرنا. لماذا الإخوة؟ هذا فيه إشارة عظيمة واضحة أن أساس النصر هو البعد عن المعاصي والذنوب، لهذا قدم المغفرة على النصر. وهذا كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه، إنما تنصرون أو تقاتلون بأعمالكم، نعم إنما تقاتلون بأعمالكم، هذا في سورة الصف لما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ثم قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فبوب البخاري في صحيحه قال باب عمل صالح قبل الجهاد، وذكر هذه الآية في سورة الصف، وذكر قول أبي الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم. وكذلك هنا تأمل، سألوا الله تعالى المغفرة أولا ثم التثبيت، لأنهم علموا أن الذنوب هي سبب الخذلان. وهذا في إشارة إلى ما وقع في غزوة أحد، سبب الهزيمة في غزوة أحد هي المعصية التي وقعت من الرماة. وكذلك تأمل تقديم المغفرة بين يدي سؤالهم، هذا أقرب إلى الإجابة. فالمغفرة الإخوة من أعظم الوسائل بين يدي الدعاء، ولهذا تأمل بل حتى في افتتاح الصلاة من أدعية الاستفتاح ماذا؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أنك مقبل على أمر عظيم، ما يمكن أن تنتفع بصلاتك حق الانتفاع وتخشع فيها وتحسن مناجاتك لله فيها إلا إذا دخلتها بقلب صاف طاهر من الذنوب المعاصي. قال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثم قال وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وثبت أقدامنا، ثبات القدم هذا إشارة إلى زوال الرعب من القلب ويعني قوة القلب، وهذا كله يدلنا كما عرفنا أن يعني زوال الرعب والخوف إنما أساسه بالبعد عن الذنوب المعاصي. وثبت أقدامنا، وإذا حصل تثبيت في الظاهر لابد أن يكون تثبيت في الباطن بثبات القلوب، ويأتي النصر بعد ذلك. وانصرنا على القوم الكافرين، دائما يعلق بالوصف النصر، انصرنا عليهم، لأن المسألة ليست بيننا وبينهم، المسألة مسألة دين، إخلاص لله، نقاتلهم لأجل الله، وانصرنا على القوم الكافرين لأجل كفرهم نقاتلهم. قال وانصرنا على القوم الكافرين، سبحان الله، يعني كل كلمة لها يعني فائدة وزن. يعني البقاعي مثلا لما قال كافرين كنت تقرأها ممكن ما تفكر إن فيها مثلا فائدة ولا لفتة، لكن يقول إيش؟ ثم أشاروا إلى أن قتالهم لهم إنما هو لله لا لحظ من حظوظ النفس أصلا، فقال الكافرين، صرنا على قوم الكافرين. نعم، قال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. تم في الإجابة ما أروعها هنا، فآتاهم الله ثواب الدنيا. تم يعني هنا قبل هذا قال ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها، ما يعطي كل الثواب، لكن هنا قال فآتاهم الله، ما قال من ثواب الدنيا، بل قال فآتاهم الله ثواب الدنيا، مع أنهم ما أرادوا الدنيا، هم أرادوا الآخرة، فأتتهم الدنيا وهي راغمة. والذي يطلب الدنيا يأتيه جزء منها سبحان الله. ولهذا يعني كما جاء في الحديث من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له قلبه وجعل جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فآتاهم الله ثواب الدنيا يعني من النصر والغنيمة والتمكين وقهر الأعداء والثناء الجميل والعزة، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ما قال وثواب الآخرة، وحسن يبين لك أن الآخرة خير وأبقى، وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. والله يحب المحسنين، تأمل كيف. طبعا ثواب الآخرة وحسن ثواب الآخرة يعني الجنة والقرب منه جل وعلا. لماذا؟ لأنهم أحسنوا مع الله تعالى، فوالله يحب المحسنين. أما كيف سمى الله تعالى هذا القول منهم يعني وهذا العمل منهم الصبر وعدم الوهن، وهذا القول منهم سماه إحسانا، والله يحب المحسنين. فهذا هو الإحسان في الجهاد، الثبات والصبر، وأن يجاهد المسلمون الأعداء بأعمالهم بالتوبة إلى الله قبل قوتهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، هذا هو الإحسان في الجهاد. وهذا يعني في الحقيقة يعني مثل هذا الحصر غفل عنه أكثر الناس اليوم ممن يطالبون أو ينشدون النصر والعزة للمسلمين، لكن بطرق مختلفة، بطرق ملتوية. الذي يظن أن الحل هو الحل الدموي وأن يخرج الناس على ولاة أمورهم بالمظاهرات والاغتيالات والتسرع في الجهاد بلا ضوابط شرعية، وبعضهم يظن أن الحل هو الحل السياسي من المفاوضات والمؤتمرات والاهتمام بهذه الأمور. لكن الحل كما قال الله تعالى ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، رجوع إلى الدين، توبة إلى الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال والله يحب المحسنين. وهنا يعني لطيفة ذكرها الرازي، يقول لما اعترفوا بإساءتهم سماهم الله محسنين. كأن الله يقول لهم إذا اعترفت بإساءتك وعجزك فأنا أصفك بالإحسان وأجعلك حبيبا لنفسي حتى تعلم أنه لا سبيل، أو قال حتى يعلم أو حتى تعلم أنه لا سبيل للعبد إلى الوصول إلى الله إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجز. ونعم أتأمل كيف والله حب المحسنين، لأنهم قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فسمى ذلك إحسانا. لا تظن الإحسان وفقط أن تطلب الدرجات العالية، بل كما في إشارة هذه الآية من أعظم صور الإحسان الاستغفار، طلب المغفرة. بالفعل إخوة هذه حقيقة العبودية والتوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك، سبح حمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذه حقيقة الإحسان. لأن الإنسان إخوة مهما عبد الله إذا ظن أنه قام بأمر عظيم في العبودية وحقق معاني عظيمة في الإيمان، إذا ظن هذا الظن فهذا يدل على نقصه وعدم معرفة بالله. بل المعرفة الحقيقية بالله وتوحيد الله تعالى الخالص أنك كلما ازددت عبودية لله، كلما ازددت شكرا لله، تزداد افتقارا، تزداد انكسارا، تزداد استغفارا لله. لأنك كلما ازددت معرفة بالله تعرف أنك لن تؤدي حقه، ولن تؤدي شيء من هذا الحق مما يستحقه الله من التعظيم والعبودية. ومهما شكرت الله لن تؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك. إذن هذا يزيدك انكسارا واستغفارا لله. فهذا هو الإحسان في الحقيقة. ولهذا تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الخلق بالله وهو أكثر الناس استغفارا، أكثر الناس استغفارا. يجلس المجلس الواحد، يقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول في المجلس الواحد اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، يلهج لسانه بالاستغفار لأنه عرف الله جل وعلا. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، مع أن هؤلاء الذين يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا هم من وصفهم الله بالربانيين ربيون، ومع ذلك يصفهم بهذا. نعم نعم، والله يحب المحسنين. ثم تنتقل الآيات من التسلية إلى التحذير من أسباب الهزيمة. كما أمر الله تعالى بطاعته و يعني الصبر على القتال، هنا يحذر في المقابل من طاعة الكافرين المقتضية للخذلان. فكما حذر أيضا من سبب الهزيمة وهو حب الدنيا ومعصية الله تعالى، كما يعني تقدم يعني في الآيات المتقدمة وذكر يعني هؤلاء يعني أو دعاء هؤلاء فيه إشارة إلى هذا. أيضا يحذر من سبب آخر من أسباب الخذلان وهو طاعة الكفار، لأن هذه تأتي بالتدرج. إذا أحب الدنيا يركن إليها فيخاف من المشركين فيداهنهم ويطيعهم يعني فيما يريدون فيحصل الخذلان. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وهذا حصل في غزوة أحد من المنافقين لما رجعوا، فهذه في الحقيقة فيها طاعة للمشركين، طاعة ضمنية. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، يعني من الكفر إلى من الإسلام إلى الكفر، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين في الدنيا والآخرة. تقولون إذا من يتولانا والكفار عندهم القوة وعندهم العتاد والعدة؟ بل الله مولاكم. فكأن بل هنا إبطال لتوهم أن ولاية الكفار فيها النصر والأمان والراحة في الدنيا. لا، قال بل الله مولاكم، إن بل تدل على إبطال. إذن بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هذه طمأنينة للمسلمين، خير الناصرين. ما أجمل كلمة خير لما تأتي في يعني تضاف إليها الصفات خير الراحمين، خير الغافرين، خير الناصرين. حقا أنت تجد في الدنيا من ينصرك، لكن الله تعالى وحده هو خير الناصرين، خير الناصرين. لأن نصر الله تعالى هو النصر الحق، هو القوي العزيز وحده جل وعلا القادر على كل شيء. مهما كانت قوة الكفار فالله خير الناصرين، لا تحزن لا تخاف، ينصر بدون سبب. بذلتم ما تستطيعون حتى لو كان العدد أقل والقوة ضعيفة، الله خير الناصرين. وهو خير الناصرين، نصره عن حكمة، ينصر ليزيدك عبودية. وإذا كان النصر لا يناسب حال المسلمين لا يتنزل النصر، لأن هذا النصر ما يكون خيرا للمسلمين. تخيل المسلمون ينتصرون في كل حال، في الضعف والقوة، في تمسكهم بدينهم أو بعدهم عن دينهم، خلاص يقولون لماذا نتمسك بالدين، ويدخل في الإسلام كل أحد من المنافقين، ويصبح الإسلام كأنه فقط في الظاهر ليس له حقيقة. فلا، الله تعالى نصره خير نصر. فإذا لم ينصر المسلمين في غزوة كما حصل في أحد، هو خير الناصرين. فهنا النصر ما يناسب مع وقوع مع يعني حدوث المعصية، فما ينصر إلا إذا تحققت الشروط حتى يعني يستقيم المسلمون على دينهم. قال وهو خير الناصرين، ثم حقق ذلك الوعد، قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. سنلقي، هكذا بالسين تدل على استقبال القريب، وعد المحقق. سنلقي قريبا في قلوب الذين كفروا الرعب، وفي القراءة الأخرى الرعب، يعني لغتان الرعب. بسبب ماذا؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. القرآن يكشف لك عن حقائق عظيمة في الحياة، ما تمر الآية هكذا سنلقي في قلوبهم الرعب ومأواهم النار، لا، كيف ربط الأمور بالعقيدة والتوحيد. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فيعلم من هذا أن سبب الرعب هو كفر هؤلاء، بل يؤكد ويصرح بالسبب. بما، هذه باء سببية، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فالشرك هو سبب الخوف، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله على قدر الشرك يكون الرعب، فالمشرك بالله أشد شيء خوفا ورعبا. سبحان الله، كما قال الله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. شوف لهذه الدرجة، يخافونكم أكثر مما يخافون من الله، ذلك بين القوم لا يفقهون. وهكذا أيضا الشرك الأصغر لما يدخل في القلب، الدنيا، حب الدنيا، تعلق بالناس، هذا يبعث في نفس الإنسان الوهم والضيق، يشعر أن سعادة بيد فلان وفلان. لا، كل ما يكون عندك يقين بالله وأن الناس أسباب، نعم ممكن تسأل فلانا تطلب من فلان، لكن لا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا من الله، ولا تتذلل إلا لله، ما يكون في قلبك خوف وفلان إذا ما خلص معاملتي سيضيع مستقبلي وستضيع حياتي وماذا أفعل. كلما كان التوحيد راسخا في القلب عشت حياة مطمئنة سعيدة. وعلى قدر الشرك يكون الخوف، وذلك الآن الله المستعان هذه الأمراض النفسية التي تصيب بعض الناس اليوم إنما جاءت بسبب هذا، بسبب أن القلوب ما تعلقت بالله فيدخلها الخوف والضعف والوهم. قال بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، ما في دليل، واللي ما عنده دليل ما عنده اطمئنان في قلبه، يكون عنده خوف. وفي الآخرة ماذا قال؟ ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، وبئس مثوى الظالمين. نعم، أما التوحيد الإخوة طمأنينة، لأن الموحد ما يتعلق إلا بالله ويلجأ إلى ركن متين عظيم. ثم لما وعدهم الله بإلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا بيّن صدق وعده بنصر المسلمين في بداية غزوة أحد، ثم بيّن له سبب الهزيمة في صورة واقعية للغزوة. الآن تأمل أن الآيات انتقلت إلى الصورة الحيوية لهذه الغزوة، يعني ما تقدم تثبيت وتذكير يعني هذه المبادئ العظيمة، سبب النصر، سبب الهزيمة، تذكير بالماضي، لكن الآن كأنك ترى هذه الغزوة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، ولقد توكيد، ولقد صدقكم الله وعده، صدقكم الله، الصدق يعني يطابق الخبر الواقع، فصدقكم كما أخبركم أن الله تولاكم وخير الناصرين، صدقكم وعده فنصركم في البداية حين يعني إذ حين تحسونهم بإذنه. والحس هو ماذا؟ القتل الذريع، يعني الاستئصال، الاستئصال. بعض أهل الاشتقاق قالوا حسه قتله لأنه أبطل حسه، أبطل حواسه، خلاص ما أبقى فيه ولا رمق ولا حركة، ولهذا قيل ماذا؟ هو الاستئصال، حسه كأنه مأخوذ من هذا، كما يقال بطنه، يعني إذا أصابه في بطنه، رأسه إذا ضربه في رأسه. كذلك هنا إذ تحسونهم، فقتل ذريع حتى أبطل حسهم، فلا يعني ما عندهم أدنى حس والأدنى شعور. ولهذا يعني جاء في الأحاديث في غزوة أحد، يعني ما نصر الله تعالى المسلمين في موطن أعظم من أحد، تتعجب، لكن هذا كان في البداية. نعم، يعني 3000 وجاءوا للانتقام ومع ذلك انهزموا. إذ تحسونهم بإذنه، الله أكبر، تعليق القلوب بالله، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم، حتى استمر قتلكم لهم إلى حصول الفشل، حتى تعرف أن الله يفي، ما دمت موفيا عهده فالله يفي، حتى إذا فشلتم، حتى إذا فشلتم. يقال تفشل الماء إذا سال، وكذلك الفشل يعني الخور والضعف، يعني وعدم الثبات، يعني كأن هذا فيه اشتقاق الكلمة، كأن فيه يعني تصوير أن يعني كأن الإنسان ما يثبت أمام العدو، بل يسيل كما يسيل الماء. ف يعني تخيل معاني الضعف في هذه الكلمة، حتى إذا فشلتم، يعني سبحان الله ما أجمل اللغة العربية، ممكن نقرأ فشلتم يعني فشل، عدم النجاح، هذا الذي يخطر في بالنا، لكن العربي الذي يعرف أصل الكلمة فشلتم تقوم عند صورة عجيبة في ذهنه، فشلتم مثل الماء إذا سال. قال حتى إذا فشلتم وتنازعت، حتى بن فارس يعني ما ذكر إلا هذا، قال فشل، يقولون تفشل الماء سال بس، وذكر معنى آخر يتعلق بالهودج وكذا، يعني الفشل شيء من أداة الهودج. فقال حتى إذا فشلتم، يعني ضعف مع جبن مع يعني، وتنازعتم في الأمر، في أمر ماذا؟ الغنيمة، تنازعتم يعني الرماة الذين اختلفوا في أمر الغنيمة، أمرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه أن يبقوا في أماكنهم، لكن نزل 40 منهم وبقي 10، وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. لما تنازعتم الغالب نزلوا فعصوا الله ورسوله، وعصيتم يذكرهم وينبههم على الخلل الذي وقع لهم، من بعد ما أراكم ما تحبون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ويعني أيضا هذه الآية وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهذا هو سبب الفشل، حب الدنيا. قال وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهنا الإخوة ما يقول قائل، طيب هم اجتهدوا، وفي الظاهر ممكن أن تصوب اجتهادهم، صح ولا لا؟ يعني النصر للمسلمين والكفار ولوا مدحورين، طيب ليش ما ينزلون يأخذون الغنيمة؟ يعني إذا قلنا على سبيل الاجتهاد، ليش يسمي هذه معصية عصيتم؟ لماذا؟ لأن ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وصاهم، ذكر لهم هذه الصورة، إن رأيتمون انتصرنا أو انهزمنا ما تتركوا أماكنكم. فما في مجال هنا الاجتهاد مع النص. لو كان الأمر متروكا لهم نعم ممكن يعذرون، لكن لماذا ما عذروا مع أنك كما ترى أن بدون التذكير النبوي والأمر النبوي الأمر سائغ، لأن النص صريح في هذا، خلاص ما في مجال للاجتهاد، الاجتهاد مع نص كما نقول. وكذلك القائد يجب أن يطاع في الحرب، ما يتأول مع أمر القائد مع أمر ولي الأمر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. سبحان الله، يعني إذا كان هذا الكلام في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منكم من يريد الدنيا، ولا شك أنها إرادة عارضة لهم وتابوا وأحسنوا بعد ذلك، لكن هذا يبين لك خطورة حب الدنيا، وهذا هو السبب نفسه في يعني وهن المسلمين اليوم وهزيمتهم اليوم. هو هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تداعي الأمم، وقالوا أمن قلة يا رسول الله نحن يومئذ، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم مهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يعني حقا يعني الآن نشوف واقع الناس وحياة الناس، أكثر الناس ما الذي صرف الناس عن الإقبال على الدين ومحافظة على الصلوات الخمس؟ ما نقول يكونون طلاب علم، على الأقل صلاة الفجر شوف الصف يكاد يكتمل أو صف وين اليوم الجمعة والمساجد تمتلئ، وين المسلمون؟ حب الدنيا، الإنسان ما يستطيع أن يضيع دقيقة من عمله يتأخر، الناس يخصم من راتبه، لكن تهاون في الصلاة، تهاون في الدين، حب الدنيا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. كيف الأفعال تنسب إلى الله مباشرة، ثم صرفكم حتى يوقن المسلم أن الأمر بيد الله، ثم صرفكم عنهم، صرفكم عنهم يعني كما يعني جعلكم تحسونهم بإذنه، كذلك هنا صرفكم عنهم عن قتالهم، ودخل الخوف في القلوب. لماذا؟ ليبتليكم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. نعم، قال ليبتليكم، وهذا البلاء كما تقدم معنا فيه ما فيه من الأسرار والحكم، الهزيمة التي وقعت في أحد. ولما كان الاختبار مثل هذا الأمر يعني مفزع للقلوب، سكن الله تعالى قلوب المؤمنين لما علم من حسن عاقبتهم، فقال ولقد عفا عنكم. سبحان الله، يعني عتاب لكن في الوقت نفسه يعني تطمين تبشير، ولقد عفا عنكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. تشعر بشدة الخوف من الله، إنسان إذا ابتلي الله أعلم يثبت أو لا، فيسأل الله العافية دائما. جاء العفو، ولقد عفا الله عنكم، صلى الله يعفو عنا، ولقد عفا عنكم، وهذا لما علم يعني ما في قلوبهم من الندم، ويعني كان الأمر يعني عصيبا مع كثرة الكفار والقتل الذي حصل. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، أؤكد أن هذا من تفضله جل جلاله، والله ذو فضل على المؤمنين. يعني إذن بهذا تستبشر القلوب، يعني الله ذو فضل على المؤمنين في جميع الأحوال. النصر فضل من الله، وكذلك هذا الابتلاء والهزيمة هي فضل من الله، والله ذو فضل على المؤمنين. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال والله ذو فضل على المؤمنين، ثم يصور الله تعالى الهزيمة كيف صرفكم عنهم. يصور الله تعالى الهزيمة، وهذا يعني المشهد سبحان الله يعني يثير يعني في النفوس يعني الحياء، كيف يفعلون مثل هذا؟ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. إذ تصعدون، نعم، إذ تصعدون، الإصعاد قال ابن كثير إذ تصعدون في الجبل هاربين، الإصعاد هو الذهاب في الأرض، يقولون لأن الأرض تسمى صعيدا، فإذ تصعدون يعني يهيم على وجه في الأرض هاربا. وكذلك الإبعاد أو الإصعاد يعني الهروب في جبل حتى يلجأ إليه، فيقال صعد وأصعد. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، ولا تلوون يعني لا تعطفون ولا تلتفتون ولا يرحم بعضكم بعضا، يعني من شدة الخوف والرعب والدهش الذي حصل. والرسول يدعوكم في أخراكم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني وراء ظهوركم في آخر الجيش في الساقة، حتى يعني تجتمعون، ثم بعد ذلك تجتمع قوتكم وتحاربون. لكن يعني فروا، ويعني كثير من الصحابة يعني انصرف وفر ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلة من الصحابة في غزوة أحد. قال والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني سبحان الله، يعني حتى تعرف شدة الأمر. ونقول هذا من باب يعني ما وقع، حتى الصحابي الجليل عثمان رضي الله عنه كان ممن فر في غزوة أحد. تخيل، لا شك أنه من أفضل الصحابة، ثالث الصحابة في الفضل، لكن تدرك بهذا شدة الأمر، وكذلك أيضا تدرك عظم فضل الله تعالى. يعني تأمل المحسن حتى لو صدر منه ما صدر، هذا لا يعني أنه إذا رجع قد يرجع إلى درجة أعلى مما كان عليها في الإحسان بسبب هذا الذنب أو بسبب يعني ما حصل له من ابتلاء. فهذا يجعل العبد لا يأس من رحمة الله. والرسول يدعوكم في أخراكم، قال فأثابكم غما بغم، فأثابكم غما بغم. والغم يعني كما عرفنا هذه الكلمة تدل على التغطية، فالغيم لما يغطي الهلال يقول فإن غم عليكم فاقدروا له، فأثابكم غم يعني كأنه يعني يغطي القلب ويحيط به من كل جانب. فأثابكم غما بغم، فأثابكم غما يعني الغم الذي شدة الحزن والأسف، فأثابكم غما بغم. والباء هنا يعني يمكن أن تكون للمصاحبة يعني غما مع غم، فأصابكم غما بغم مع غم، إشارة إلى تراكم الغموم عليهم، فأثابكم غما بغم. وأيضا يعني بعضهم يقول ممكن أن تكون بمعنى على، هذا إذا قلنا يعني تناوب حروف الجر، ولأصلبنكم في جذوع النخل، على جذوع النخل، كذلك هنا فأثابكم غما بغم يعني على غم، بغم على غم، لكن كان يعبر بالفاء يدل على أن اتصاله به تماما، غما بغم ومصاحبته له، وأنه يعني أصابتهم غموم متنوعة يعني متتابعة. نعم. وقال ابن كثير فأثابكم غما، طبعا هذه الغموم كثيرة لكن أعظمها الأول بسبب الهزيمة، والثاني حين أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فكان هذا من أشد من أعظم أسباب الغم الذي يعني سبب يعني الفرار. فأثابكم غما بغم. نعم. هنا بعضهم يجعل الباء سببية، بعضهم يقول فأثابكم غما بسبب غم أذقتموه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصيانكم له، هكذا ثابكم غما بسبب الغم الذي يعني أذقتموه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصيانكم. لكن يعني لعل هذا يعني فيه نظر، لأن يعني قول فأثابكم غما بغم كأن بغم يعني من تمام الثواب، هذا من تمام الجزاء، غما بعد غم، يعني يريد المقصد بيان عظم الغم الذي حصل، والله أعلم. فأثابكم غما بغم. نعم. طبعا هنا كلمة أثابكم، فأثابكم، نعم، طبعا الإخوة الإثابة تأتي للخير للأجر، وذلك تستخدم هذه الكلمة في يعني التهكم بالكفار، مثل ماذا فبشرهم بعذاب أليم، أو إيش في الإثابة حد يذكر؟ ما أذكر الآن. طيب، لكن إذا استخدمت يعني في الشر فالمراد بها التهكم السخرية، لكن هنا ما يمكن أن يقال المقصود ماذا التهكم، لأن هذه الآية تتعلق بالصحابة، والمقام هنا لي يعني العتاب يعني واللوم، لكن ما يصل إلى حد يعني التهكم طبعا. فيمكن أن يقال هنا يعني في استخدام هذه الكلمة يعني كأن هذه فيها إشارة إلى يعني شيء من اللوم لمن كان سببا في الهزيمة، وأنه أراد أن يتوصل بجمع الغنيمة والنزول لأجل الغنيمة، أراد أن يتوصل إلى ثواب الدنيا، فخذ ثوابك هو الغم لأنك عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن فيها إشارة لطيفة يعني عتاب لطيف. فأثابكم غما بغم، فيعني أيضا تزيد القلب حياء مما حصل، وأنه كأنه يعني أراد ثواب الدنيا، فيعني لكن سلك الطريق المشروع، فجاء الثواب بالغم والعياذ بالله. قال فأثابكم غما بغم. نعم. قال فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ما سبب هذا الغم وهذا الابتلاء جاء التعليل حتى يعلم المسلم أن كل محنة من الله فهي منحة. قال فأثابكم غما بغم، لكن لا تحزن، قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من ماذا؟ من النصر والغنيمة، ولا ما أصابكم من القتل والجراح، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. يعني هذه الهزيمة مثل التمرين، تجرع الغموم واحتمال الشدائد في حياة الإنسان لا بد منه حتى يثبت الله تعالى عبده أمام ابتلاءات الدنيا والشدائد التي قد تحل عليه، ربما تكون أكبر من هذه المصيبة التي هو فيها. فكأن هذا الغم من أعظم حكمه هو تمرين النفس على الرضا بقضاء الله وقدره، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. خلاص بعد ذلك يوطن الإنسان نفسه أنه كل شيء بقدر الله، وعليه أن يرضى ولا يحزن على ما فاته من الخير ولا ما أصابه من الشر، لأنه ذاق هذا بنفسه وعرف أن هذا بسبب ذنبه، فبعد ذلك يعرف كيف يتصرف في كل مصيبة تحل، في أي مصيبة تحل به يقول هذا بسبب ذنوبنا، استغفر الله تعالى ويصبر ويحسن الظن بالله. ولهذا يقول الرازي رحمه الله: والمقصود منه أن لا يبقى في قلوبكم التفات إلى الدنيا، يعني كأن هذا في تجريد لهم من الدنيا. قال: فلا تفرحوا بإقبالها ولا تحزنوا بإدبارها، فلا يبقى في القلوب اشتغال بغير الله. نعم، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. هذا الغم جاء بسبب طلب الدنيا، فبعد ذلك خلاص يوقن أن الخذلان والشقاء في طلب الدنيا، أن يجعل الدنيا هي همه مقصودة بدلا، فيخلص قلب لله. ثم إذا بعد ذلك أصيب بمصيبة لا يحزن على ما فاته ولا يحزن على ما أصابه، وكل ذلك تحت يعني مراقبة الله تعالى. الله تعالى لا تخفى عليه خافية، ولهذا قال: والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون، خبرة الاطلاع على أسرار الأمور. فالله تعالى يعلم ما في النيات، ما في القلوب، ما حصل من التفات إلى الدنيا. والله خبير بما تعملون، وكذلك والله خبير بما تعملون، علم ما في قلوبكم من الندم ويعني يعني عدم يعني التعلق الشديد بالدنيا، وإنما هي فلتة نفس، إرادة عارضة ثم يعني رجع. فالله تعالى عفى عنكم، والله خبير بما تعملون. يقول ابن القيم فيه تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم، وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح، فنسوا بذلك السبب، وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. يعني أيضا هذا معنى آخر، قال يعني ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر. نعم، فنسوا بذلك السبب، وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. نعم، يعني كأن الكلام هنا إيش يكون معنى، يعني يكون معنى آخر في التعليل، وهو فأثابكم غما بغم. نحن ذكرنا المعنى الأول: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، يعني هذا الغم يمر نفوسكم على الإيمان، على الصبر، على ترك الدنيا، فبعد ذلك إيش لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. هذا معنى ذكره بعض المفسرين. والمعنى الذي نبه عليه ابن القيم هنا أيضا: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، لأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة أكبر مما كان عليها من قبل ينسى المصيبة الأولى. فهم نزلوا ورادوا يجمعوا الغنيمة ثم انهزموا وأصابتهم غموم كثيرة، فأنستهم ماذا؟ يعني هذه الغموم أنستهم الحزن على الغنيمة التي نزلوا لأجلها، وأنساهم الجراح لما أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، نسوا كل شيء من هذه الأحزان. فيكون المعنى يعني كأن فيه يعني إشارة إلى يعني شدة الغم، وأنه غم شديد. لكن قال لكي لا تحزنوا، نعم، على ما فاتكم ولا ما أصابكم. وهو يقول هنا تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم، هو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما أصابهم من الهزيمة. ما أدري الوجه هذا شوي، ما يعني قال أن ينسيهم، هنا يقول لكي لا تحزنوا، ممكن يعني أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم، نعم، أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح، نعم. فيمكن يكون معنى ثاني، نعم، أن يعني بسبب هذه المصيبة الغموم المتوالية، لهذا قال إنما يحصل، وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر، فكأن توالي الغموم عليهم يعني أنساهم، يعني نعم صحيح، يعني أنساهم الحزن الأول، وأنهم كانوا يحزنون على ترك أنهم فاتتهم الغنائم وكذا، فجاء هذا الغم حتى ما يبقى هذا في قلوبهم، يعني يكون ممكن أن يدخل في المعنى، والله أعلم. طيب لعلنا نقف هنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.